السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، والذي نتكلم فيه حول ما يجوز للمرأة وما لا يجوز، وما ينبغي أن تكون عليه المرأة وما ينبغي أن تتحمله. فأنتم تعلمون أن المرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تلد النصف الآخر، كما أن الرجال نصف المجتمع وهم سبب في إيجاد النصف الآخر. فللمرأة مسؤولية وللرجل مسؤولية. ويسعدني أن يكون معي أخي وحبيبي فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، جزاه الله عنا خيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا شيخ أمين.
دمت الله حبيبي.
الله يكرمك، جزاك الله خير. أسأل الله أن يجمعنا بهذه المحبة في ظله يوم لا ظل إلا ظل. نحن نريد أن نتحدث مع أخواتنا في هذا اللقاء عن زينة المرأة المسلمة. يعني أنت تشعر بأن المرأة يعني انشغلت بالزينة كثيرا، هذه طبيعة وفطرة في المرأة، لكن ربما تنشغل بزينة حرمها رب العالمين وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. هل امرأة انشغلت طيلة يومها بالجديد كذا والجديد كذا، لا أقول فيما أباح الله إنما فيما حرم الله، هل هؤلاء سيخرجن لنا أحمد بن حنبل؟ وكان وراء أحمد بن حنبل أمه سفيان الثوري رحمة الله عليه، مالك، ربيع الرأي. فقبل أن أتكلم عن زينة المرأة وعن أحكامها من الناحية الفقهية، يعني أريد كلمة يا شيخ أمين حول هذا الموضوع.
الله يحفظك شيخ علي.
تفضل.
أحيانا إحنا قبل البرنامج بكلم الشيخ علي بقول له تحب نتكلم عن زينة المرأة ونحملها الأمانة في زينتها، فقال إحنا عايزين نرفق بها. فالحقيقة يعني الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وجزاه الله خيرا. الحقيقة حاملة الأمانة المرأة بتتعامل بزينتها على إنها محبوبة، الزينة محبوبة. شيء له في نفسها وقع، يعني هي تحبه، لكن عمرها ما تخيلت إن الزينة أمانة. أمانة إنها ما تبينهاش لغير محارمها.
يعني أول كلمة الزينة أمانة. وهذا يناسب العنوان يا شيخ أمين، حاملة الأمانة. بس معنا اتصال من الأخت سارة، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ سعيد؟
الحمد لله يا اختي.
ازي شيخ أمين؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك ورب يبارك في القناة.
جزاك الله خير.
معلش بس يا شيخ أمين، كنت عايزة بس يعني أقول لحضرتك حاجة. والشيخ أمين يعني هو كان يعني مش عارفة مشكلة ومش عارفة عن فيها إيه. يعني هو الحمد لله متزوجة بقالي حوالي سنة، وحماتي ربنا يبارك فيهم يعني زوجي الحمد لله، هم كلهم كويسين معايا الحمد لله بفضل الله يعني. بس هي في مشكله بسيطه عندها، ان هي يعني مفرطه شويه في الصلاه، هي وبنتها برضه. يعني هي بنتها ما شاء الله حوالي عندها 43 سنه بس ما تزوجتش يعني، ومفرطين جامد في الصلاه. فانا من يوم ما عرفتهم وانا دايما يعني بقول لهم ده ما ينفعش وده حرام، وطبعا لانها حماتي ودي اخت زوجي، فطبعا باسلوب هادي جدا يعني عشان انا مقدره هم مين يعني. حاولت معهم كتير جدا، فمره يصلوا ومره كده لا لحد بقى ما جت رمضان، وقعدت اقنعهم ان ده رمضان يا جماعه وما عادش ينفع ونرجع لربنا وازاي وكده. وبرده يعني سبحان الله كمان ربنا يعني ابتلاها بمرض كده وهي قاعده دلوقتي في السرير، فقعدت اقنع فيها من امبارح كان اول يوم رمضان، واقنعها ما ينفعش كده يا ماما ولازم تصلي. تقول لي ما ينفعش، اقول لها لا ينفع، ربنا رخص لك تصلي حتى وانت قاعده مفيش مشكله، حتى وانت لو مش قادره تبقي اتجاهات القبلة يبقى خليكي طبق يعني اي مكان، مش مفيش اي مشاكل، ممكن تجمعي كمان صلاتين ربنا رخص لك يعني. المهم والله قعدت اقنعها كتير وبرده مش راضي ابدا، وبرده بنتها كده يعني بنتها قعدت اقنعها وما ينفعش والصلاه مفيش حق يعني. انا مش بصراحه مش عارفه اعمل معاهم ايه، حاولت معاهم كتير جدا مش عارفه يعني. انا كمان يعني بحس ان من بنتها ان هي عشان ربنا يعني ما رزقهاش بزوج صالح.
طيب نخبرك يا اختي ان شاء الله ماذا تصنعين. ان شاء الله جزاك الله خير. معنا الأخت منى. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كل سنة وحضرتك طيب أنت وشيخ أمين يا شيخ علاء.
الله يكرمك وأنت بالصحة والسلامة.
كنت عايزة أسأل سؤال يا شيخ علاء. هو نعرف إزاي ديت ليلة القدر؟ يعني العلامات اللي بنعرف منها إن نصها في ليلة القدر.
حاضر.
وبارك الله فيك ودعي لي يا شيخ ربنا يكرمنا كده ويسهل لنا الحال ويتم علينا حفظ القرآن يا رب.
الله يبارك فيك، ربنا يتم عليك حفظ القرآن. تفضل يا شيخ.
الله يحفظك شيخ. فاحنا بنتكلم بنقول امانه، يعني امانه انها هتادي بيها عفاف زوجها، امانه انها ما تبينهاش لغير محارمها، امانه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا نظر اليها سرت، فدي كلها امانه. نعم. مش هي مش قابله انها تعملها او تهملها. لا انا هسالك سؤال يا شيخ خالد. دي يعني ده بس اول حاجه احنا عايزين، وبرضو اخواتي اللي موجودين معنا دلوقتي على السلسله. الايمان بحلاوته وجماله وقرب الله عز وجل به يحتاج لزينة؟
هو زينة، هو زينة الزينة.
كويس. كيف أن الله عز وجل يقول على الإيمان الذي هو محبوب لذاته، يقول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان
وزينه في قلوبكم.
أحسنت، وزينه. الإيمان مش محتاج لزينة، ده أجمل حاجة في الدنيا وألذ شيء في الوجود. معرفت عرفت الله به، أنت مين وأنت إيه جنب الإيمان عشان الإيمان يزين حتى يدخل القلب، وانت تهملي زنتك وعايزة برضو تدخل القلوب.
نعم.
أو تهملي في زنتك وتبلغي فيها لدرجة تخرجك عن حيز الاعتدال، وبعدين برضو محتاجة تدخل القلوب.
نعم.
كلا الطرفين لن يكون فيهما يعني حب الناس لك.
نعم.
دي واحدة. تاني واحدة الحقيقة أنا أحب أتكلم فيها جدا، وهي ان المرأة زينة في نفسها، هي لوحدها زينة. فلو انها تركت نفسها لفطرتها لكانت مزينة.
نعم.
لكانت مزينة. احنا بنعاني من ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نجمل الظاهر ولكن الباطن في مشكلة. يعني المرأة لما تركت طيبتها ورقتها وهدوءها وسمتها الجميل الطيب،
نعم،
بدأت تهتم بأنها تزين ما ينظر إليه، ما تنظر إليه عيون، وتركت ما تشعر به القلوب.
سبحان الله، في قول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. بمناسبة كلمة أن المرأة زينة،
زينة
هي أصف الأصل زينة.
نعم.
يعني كلام المفسرين حول هذه الآية زين للناس حب الشهوات، من العلماء من يقول زينها الله، ومن العلماء من يقول زينها الشيطان. لأننا لو تتبعنا آيات القرآن الكريم أحيانا نجد الشيطان يزين.
نعم.
يعني كلام الهدهد لو تتذكر.
نعم.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم.
نعم.
وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم. فهل يا ترى هذا التزيين تزيين إلهي ولا تزيين من الشيطان؟ زين للناس حب الشهوات. فكان الجمع بين أقوال المفسرين عليهم رحمة الله أن الله خلق المرأة مزينة الأشياء، لكن هذه الزينة إذا استخدمت في استدراج الإنسان إلى الشهوات والمعاصي والبعد عن الله فهذا من فعل الشيطان. يعني الذي جبل المرأة مزينة وجعلها زينة في نفسها هو رب العالمين
سبحانه
وتعالى. يعني جعل فيها، من الذي جعل فيها هذه المفاتن؟ من الذي خلقها بهذا الجمال؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن أن يستخدم ذلك في المعاصي والبعد عن الله فهذه من أفعال الشيطان.
لذلك يا شيخ علاء،
نعم،
إحنا في زينة المرأة إحنا بنقول حاملة الأمانة.
نعم.
فبنؤصل إيه هي الأمانة دي في زينتها؟
نعم.
تأصيل أول شيء أنه فطرة، فطرة. نعم. المرأة أنها تقف أمام المرآة وتتزين،
ولا حرج، إن الله جميل يحب الجمال.
تاني أصل. نعم. من الأصول أن المرأة أن المرأة تؤجر على زينتها
مع زوجها،
مع زوجها أو في نفسها، إن الله جميل يحب الجمال.
الجمال
ما لم تتطرق إلى مخالفة شرعية.
نعم.
ده أصل من.
نعم.
ثاني. الثالث إنها مطالبة به شرعا عند من أمرها الله به.
نعم.
زي إيه؟ زي إذا نظر إليها سرت.
نعم.
كلمة إذا نظر إليه سرت زي إنفاق الرجل على المرأة. هل الرجل يستطيع التقصير في إنفاقه على المرأة؟ ثم تقول هو يستحق أن يكون زوجي، بتروح تشتكي وبتروح تسأل وبتروح كذلك المرأة إذا قصرت في زينتها مع زوجها فهي مقصرة في حق من حقوقه.
نعم.
وبعدين أنا مش عايزها برضو إيه، مش عايزها تنتظر لحد ما يقول لها.
نعم. إنما من نفسها.
لذلك إذا نظر يعني كلما نظر.
نعم.
لكن مرة إذا نظر يلاقيها شرب البيت محجبة عنه. ومرة تانية إذا نظر يجدها مشغولة بالأولاد، وتالتة إذا نظر في غسيل الصحون، ومرة إذا نظر في الطبيخ، ومرة إذا نظر.
سأخبرك عن شيء يا شيخ أمين، إذا نظر إليه ها سرت، هذا السرور محله فين؟
في القلب.
القلب. هل يستطيع الإنسان أن يدخل السرور إلى قلبه بإرادته، أو أن يخرجه من قلبه بإرادته، أم أنه يجلب فقط الأسباب؟
يجلب الأسباب فقط.
لكن الذي يضع السرور في القلب هو رب العالمين سبحانه وتعالى.
نعم.
هل المرأة التي تتجمل بما حرمه الله سبحانه وتعالى لزوجها وهو نظر إليها مرة وسرته، هل سيبقى هذا السرور دائما؟ تعتقد إن المرأة التي تريد أن تسعد زوجها وأن تسر زوجها بشيء حرام يبقى السرور في قلبه؟
الموضوع ده ليه إجابتين أو إجابة يا شيخ علاء من ناحيتين. الناحية الأولى إن القلوب بيد الله، نطيعه حتى يرزقنا المحبة، لقوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. لا ينال ما عند الله إلا بالطاعة فقط سبحانه وتعالى. لذلك إحنا برضو بنقول حب الناس للشخص ما هوش الغاية، ولكنه ده ثمرة من ثمرات حب الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة إن التزين بما حرم الله سبحانه وتعالى يهلك الأمم، حتى ولو كان للزوج
عياذا بالله
يهلك الأمم مش غلاء. والحديث صحيح في مسلم، حديث معاوية رضي الله عنه لما أمسك الشعر، أمسك خصلة شعر كده وقف على المنبر وقال نعم أظن أنا قرأتها في مسلم ولا علاقة في البخاري، أمسك شعر المرأة.
طب نسمع أمنا أم خالد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك يا أمي؟
والله العظيم أنا في أتم السعادة.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
أنا علشان أبارك لكم على الثوب الجديد لقناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
بسم الله ما شاء الله، وهذا صنيع علماء.
الله يبارك فيك.
صنيع علماء.
الله يبارك فيك.
والله العظيم يا شيخ علاء أنا كنت أتمنى أن أقابل يعني أكلم حضراتكم أنتوا الاثنين.
الله يبارك فيك ويحفظك.
وربنا نول يعني
جزاك الله عنا خيرا يا رب.
والله العظيم جزاكم كل خير عنا.
وإياك
والله.
وإياك
والله العظيم أنا سعيدة جدا جدا بقناة الرحمة وعلماء قناة الرحمة.
الله
بسم الله ما شاء الله. ربنا يحميكم.
أمين يا رب.
ربنا يحميكم يا رب
وجميع المشاهدين يا رب.
وسدد خطاكم يا رب.
جزاك الله خيرا.
بس أنا لي طلب يا شيخي علاء.
اتفضلي.
الله يخليك. أنا عايزة الكتابة اللي بتيجي في قراءة القرآن بتاع فضيلة الشيخ محمد حسان تبقى غامقة شوية. ليه؟ فيها أبيض وهي الخلفية فاتحة.
حاضر
لو أمكن يعني، لو أمكن.
حاضر ولكن إن شاء الله.
ولكن أنا أقرأ من المصحف مش مشكلة.
حاضر.
بس ما عرفت أشوف الكلمات.
حاضر إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يخلي. إزيك يا شيخ أمين؟
الحمد لله.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
بارك الله فيكم.
وفيك. الله يكرم.
والله العظيم بارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمه
عليكم
الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
معنا ام احمد من العراق. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
رمضان كريم.
جزاك الله خيرا.
الله يخليك يا شيخ. عندي سؤال.
اتفضلي.
السؤال
هو
عندي قطعة الأرض.
نعم.
عندي قطعة الأرض أريد أبنيها وعندي مقدار من الفلوس من المال.
نعم.
هل هذا المال أعطيه زكاة مالته؟
ومقدار من الأموال تعطي من؟
عندي سؤال ثاني. عندي
حاضر.
فلوس.
حاضر حاضر.
نعم. وفائد مال البنك فائدة أمثلة الفقراء أما أطلع فلوس من البنك أحسن لي.
فوائد إسلام البنك.
حاضر. طيب نريد أن نتحدث مع المرأة يعني عن بعض الأشياء التي تحل لها والتي تحرم عليها في أمر الزينة، وليكن يعني عن مسألة الشعر سريعا كده. أقول لأخواتي، لو بدأنا مثلا بشعر الرأس، ما الذي يحل فيه وما الذي يحرم كما ذكره العلماء عليهم رحمة الله؟ يحرم على المرأة أن تحلق شعرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم. وفي كل مرة يقولون والمقصرين يا رسول الله، وهو يقول رحم الله المحلقين ثلاث مرات. أجمع العلماء عليهم رحمة الله أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها، فهذا أمر محرم، اللهم إلا لمرض وهتتعالج، لكن الأصل أنه يحرم على المرأة أن تحلق رأسها. حتى قال صلى الله عليه وسلم إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الحالقة التي تحلق رأسها، والصالقة التي ترفع صوتها بالفجيعة، والشاقة هي التي تشق ثيابها. يبقى ابتداء يحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها. طب هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله. القول الأول عندهم يحرم على المرأة حتى أن تقص شعرها، لأن الله خلق الشعر للمرأة زينة وجعله هكذا، ولا يجوز أن تأخذ من شعرها إلا في حج أو عمرة بقدر الأنملة فقط. من العلماء من قال ذلك، ومن العلماء من قال الحلق حرام والقص مكروه، ومن العلماء من قال القص مباح لكن بشروط، وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال عند العلماء عليهم رحمة الله، أي أن قص شعر المرأة يجوز بضوابط. الضابط الأول، إن كانت متزوجة لابد أن تأخذ إذن زوجها، لأن زينة الشعر يعني دي من الزينة التي تتزين بها لزوجها، وهذا حق له، وطالما كان حقا له العلماء قالوا لابد
شوف
أن تأخذ الإذن.
صيانة الدين لزينة المرأة وجمالها،
نعم،
بالأحكام الشرعية،
نعم، جزاك الله خير.
كلما ودي ده برضو ده أصل طبعا أنت،
نعم
شيخ علاء، يعني كلام مش ليك يعني،
الله يبارك فيك.
لنفسي ثم لإخواني وأخواتي، يا إخواني لو وجدتم شدة في أمر شرعي أعلموا أنه من غاية مصلحة العباد.
نعم. الشرط الثاني عند العلماء ألا تشبه القصة غير المسلمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.
يعني ما تتعمدش بقى تقول قصت مليان فوانيت
ولا فلان
ولا قصت إليزابيث تايلور ولا كلام ده.
الشيء الثالث ألا تشبه القصة شعر الرجال، وإلا ستكون امرأة مترجلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المترجلات اللي هي تعمل نفسها رجل. يبقى بإذن الزوج. الشرط الثاني ألا تشبه قصة غير المسلمات. الشرط الثالث، وحتى لو امرأة شهرت بالفسقة ونحو ذلك لا تقلدها، إن عرفت هذه المرأة بذلك بهذه القصة، مثلا قصة مش عارف اسمها قصة أسد، وقصة مش عارف إيه، قصة سمعتها اسمها قصة الفئران، عرفش يعني قصة فئران، بس هذا ما أسمعه. وقصة الرجال الحمد لله،
أنا شفت بعض الناس برا،
نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية
برا يعني،
نعم،
المرأة تبقى ماشية مبسوطة جدا أنه هي حلقة نص رأسها، حلقة نصف رأسها، والنصف الآخر عملاه على جنب.
نسأل الله أن يحفظ المسلمات
جنان
من مثل ذلك.
نسأل الله الهدى. النفس لا تشبع من 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 شيء فعلته،
نعم،
حتى يكون منتهاها، والعياذ بالله تعالى يعني،
نعم، عياذا بالله. من ضمن الكلام، لو خرج شعر أبيض للمرأة في رأسها لا يجوز لها أن تنتف هذا الشعر الأبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب فإنه نور المؤمن يوم القيامة. وجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن نخضبه، يعني أرادت أن تحنيه أو أن تسبغ بغير السواد يجوز، ولذلك يجوز للمرأة أن تسبغ شعر رأسها أو شعر حاجبيها يجوز، لكن بغير السواد
تصبغه.
نعم.
طب شغلاء معلش، تصبغه،
نعم،
إن بيضة ولا من غير بياض؟
حتى ولو من غير بياض، إن أرادت أن
طب
تتجمل.
ولو بعض الشعرات زي التشقير أو، نعم، التشقير،
نعم.
المرأة حواجبها زمان كانت تخينة، كانت تسأل لا حرام لا أنا ما أقدرش وشكلي ومش شكلي بتاع. دلوقتي بقى يعملوا إيه؟ بقى يجيبوا حاجات صفرة أو بيضاء
ويخلوها بلون الجلد،
بلون الجلد كده،
يعني يبدأوا يدهنوا الشعر من أسفل يحدد الحاجب ومن أعلى الحاجب. التشقير على الراجح جائز، لما ما الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لعن الله النامصة والمتنمصة. ما هو النمص؟ النمص فسره بعض العلماء بأخذ شعر من الوجه مطلقا، سواء كان من الحاجبين أو من غير الحاجبين، كتفسير ابن حجر لها، تفسير أبي داود، وهذه في حاشية مغني المحتاج. اللي أنا عايز أقوله، بعض العلماء قال هو مختص بشعر الحاجبين، لكن المرأة التي تعمل تشقير لحاجبها بتدهن بس الشعر، لكن الشعر موجود، هذا لا حرج فيه ولا بأس فيه. لكن
شعر
بتعمل الكلام ده لمن؟ لزوجها، تفعل هذا الشيء وماذا الترفيق لزوجها.
ولو كانت لسه ما تزوجتش وبتعمله بين أخواتها،
إن فعلت مثل هذا أيضا لا بأس به.
وإن كانت هتتخطب، إن كانت هتتخطب
مسألة
بتتعمد إنها تخرج في كامل زينتها.
إذا كانت هتخطب، خدت بالك؟ أتذكر الآن كلام المالكية عليهم رحمة الله، قالوا يجوز للمرأة أن تتجمل، وهي المخطوبة، أن تتجمل لخاطبها حتى تدعو هذا الخاطب لنفسها. وقال بذلك أيضا بعض العلماء عليهم رحمة الله من الحنابلة عليهم رحمة الله،
طب اكتشف الحقيقة،
والحنفية. لكن اللي أنا أريد أن أقول إني لا ينبغي أن تظهر المرأة بحقيقتها، يعني إن جلست المخطوبة بين يدي الخاطب في الرؤية الشرعية بشيء يسير من التجميل في وجهها، بشيء يسير مش يغير، لا إشكال. لكن تخيل مثلا المرأة تكون مثلا،
هل ده معناه شيخ علاء إنها ممكن تظهر بعض شعرها وبعض زينتها وبعض يدها وبعض رجلها؟
نغلق الباب كما أغلقه الجمهور، وأنا بتكلم في حكم الشرع، إنما ترى الوجه والكفين، يرى الوجه والكفين. وأنا أريد أن أقول لإخواني الذين يخطبون، يعني لا أريد أن أصرح ببعض أسماء بعض الكتب حتى ابتداء، حتى لا يكون إعلان، وهذه الكتب يعني أيضا فيها أشياء ينبغي ألا يقرأها الشاب اللي هو بعيد الآن عن الزواج. إن كيف يعرف جمال المرأة من خلال الوجه والكفين؟ تكلم العلماء في ذلك.
طيب،
من خلال الوجه والكفين. تعال نرجع لحكم الشعر. يبقى إذن إن نتف الشعر الأبيض حتى لو في شعر الحاجب أو في شعر الرأس لا يجوز.
ده يتناول مرة تانية يا شيخ علاء،
اللي هو
أحكام النظر للمخطوبة وما يجوز وما لا يجوز في كل فترة من فترات الحياة الزوجية
إن شاء الله.
تاني حاجة،
احنا معنا اتصال من سوريا بس. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ علاء؟
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا رب، شلونكم؟
والله بخير الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
تفضل.
كيف الشيخ؟ الله يكرمك، كيف الشيخ أمين؟
الحمد لله يا فندم.
الحمد لله رب العالمين. والله حبينا نبارك لكم بالطاعة.
جزاك الله خير، نسأل الله أن يتقبلها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
الله يسلمكم يا رب، وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بالصحة والسلامة، وأهل سوريا جميعا والمسلمين في كل مكان بصحة وعافية.
آمين يا رب. ادعونا سيدي.
ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك ويثبتنا وإياك على الحق.
الله يجبركم يا رب.
نعم، جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك.
أم محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي.
شوفي حضرتك، أنا أكثر معظم فلوسي صدقة، فلو أنا طلعت منها هيبقى لي أجر صدقة يعني؟
يعني في فلوسك؟
معظم الفلوس يعني اللي معايا انا في بلاء وكده، ففي ناس بتساعدني.
نعم.
فمعظم الفلوس اللي بتجيلي صدقه.
نعم.
في منهم بس 150 حق ايجار البيت باخده.
نعم.
بقيت فلوسي كلها صدقه ومساعدات، فلما انا اتصدق بيها
حاضر
هيبقى لي اجر
ان شاء الله. اجيب
وليا سؤال تاني.
اتفضلي.
لو انا عملت ذنوب في انا في بلاء، لو عملت ذنوب يعني تخص البلاء دوت، هكده هينقص ربنا هينقص من اجري في البلاء ده؟
حاضر.
وكمان في في يعني احنا في الناس المساجين ممكن نعمل قضيه بناخد عنها تعويض.
نعم.
فالتعويض دوت فيه نقصان للاجر؟
حاضر.
ممكن حضرتك تدعي لي بقى زوجي انه يرجع لي وكده.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يفك جميع اسر المسلمين يا رب. طيب، فلو اننا بعد مساله شعر الراس بالنسبة للقص والنتف، بالنسبة للصبغة يجوز أن تصبغ بغير السواد لا إشكال فيه حتى وإن لم يكن هناك بياضا في الشعر.
كل جزء من زينة المرأة محتاج له حلقة خاصة بيه.
احنا بس هنأخذ الشعر جزءا جزءا. لو احنا نزلنا الآن لشعر يتعلق برموش المرأة، رموش العينين، الآن وجد ما يسمى بالرموش الصناعية، الرموش المستعارة، هل يجوز للمرأة أن تضع هذه الرموش المستعارة ولو لزوجها أم لا يجوز؟ نظر أهل العلم عليهم رحمة الله من المحققين المعاصرين في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة اللي هي بتوصل الشعر لغيرها، والمستوصلة فقالوا إن، وطبعا إن كان المقصود ابتداء في الحديث وصل شعر الرأس، عشان بعض أخواتنا تقول ده هذا المقصود منه شعر الرأس لا غير، قال أهل العلم عليهم رحمة الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب، حتى وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا الكلام في زمنه عن شعر الرأس، فإن العبرة بعموم اللفظ، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة يعرف أن هذه الكلمة عامة، ويعرف أن هذه الكلمة خاصة، ويعرف أن هذه الكلمة مطلقة، ويعرف أن هذه الكلمة مقيدة، وطالما أنه ترك اللفظة لعمومها عليه الصلاة والسلام ولم يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أنها تخص بشيء معين، يبقى نأخذ منها العموم بناء على ذلك.
ثم عمم شيخ علاء في آخر الحديث المغيرات لخلق الله.
يبقى أخذ العلماء عليهم رحمة الله من ذلك إن الرموش الصناعية لا تجوز، حتى الأطباء الرموش الصناعية تدخل في الوصل، لا يجوز أن تضعها المرأة لا لزوجها ولا لغير زوجها. طيب لو أتت امرأة مثلا وقالت طيب هذا الكلام اسمعي ماذا قال عنه الأطباء، عشان تيجي تقول أنا أتزين به لزوجي، اسمعي ماذا قال الأطباء، قالوا هذه الرموش الصناعية سبحان الله يا أخي من تدخل في خلقة الله سبحانه وتعالى لا ولا بد، خصوصا بغير ما شرع الله. انت عارف الرموش الصناعية دي من أي شيء تصنع الأول؟ من أملاح النيكل وبعض أنواع المطاط الصناعي، وهذا لا شك أنه يؤثر على العين، ولذلك قال الأطباء أحيانا يسبب حساسية مزمنة في عين المرأة، يسبب التهابات في جفون المرأة وفي عين المرأة، فلذلك طالما ثبت الضرر الطبي وتحت الحديث، فبناء على ذلك نقول بأن الرموش الصناعية لا تحل. وهذا يذكرني بحكم إن كان بعيد عن أحكام الشعر التي أتكلم عنها، الأظافر الصناعية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول سنن الفطرة 5 وفي رواية 10، ويذكر من ذلك تقليم الأظافر. وإحنا نأتي بأظافر صناعية تتجمل بها المرأة وتترك المرأة كل يا أختي لا يمكن، لا يمكن أن يجملك شيء حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، ده مخالف للفطرة. طب إيه رأيك هذا الشيء يسبب تقاصف الظفر الأصلي يضعفه عند الأطباء الأظافر الصناعية، وبعدين مرة تخليها سودة الأظافر ومرة زرقاء ومرة حمراء، مش عارف يعني هتعمل إيه بالأصفر.
هو واحد ضوافره طويلة هيبقى عايز لونها تبقى زي يعني.
ولعل هذا يأتي وإحنا بنتكلم على أظفار المرأة ما يحل فيها وما لا يحل فيها.
علي محتاج وقفة بسيطة.
نعم.
أقول فيها لكل أخواتي، من اهتم بشيء من الدنيا في مخالفة شرع الله عز وجل، يعني من انشغل بشيء سواء كان بنفسه أو بماله أو بزينته بعيدا عن الله، جزي فيه بثلاثة أشياء، اتعاقب فيه بثلاث حاجات، عدوهم واحفظوهم علشان أي أخت تبقى واقفة قدام المرآة تحط بودرة. والبودرة دي يا شيخ علاء احنا درسناها في الكيمياء أيام
أنا
كنت في أحد الكليات اللي بتدرس الكلام ده، صدقوني كنا بنسميها اسمنت راقي. اسمنت راقي يعني هو بيسد المسام ليه؟ لأنه تكوينه نفس تكوين الاسمنت، بيسد المسام وبيفسد البشرة. أو بتحط رميل أو روج أو غيره أو غيره، الحاجات دي بتفسد الجلد، بتفسد العين، بتفسد الوجه. وشوفوا اللي سبقوكم بوضع هذه المساحيق وتقف قدام المرآة، لما بيمر عليها شوية سنين بعد وضع هذه المساحيق، شوفوا الأزرق اللي بيبقى تحت العين، شوفوا تغير لون البشرة، شوفوا الجلد بيبقى لونه عامل ازاي. شوفوا، نرجع للثلاث حاجات اللي إذا المرأة فعلتها خصوصا أو أي حد عموما بعيدا عن شرع الله عز وجل، يجازى فيها بثلاثة عقوبات. ثلاثة عقوبات. أول عقوبة أنه يجازى فيها بضد ما كان يهوى.
هي كانت بتتمنى الجمال والزينة والراحة والإعجاب في قلوب الناس. كانت بتتمنى الجمال مش هتبقى جميلة بعد كده، بتتمنى الصحة، صحتها هتتعب بعد كده. يعني شوف اللي بيعملوا شفط الدهون، وشوف اللي بيعملوا ايه، الناس بتموت بتموت بسبب شفط مثلا حاجة غلط، أو بسبب رجيم قاسي عملته، بسبب كذا بسبب. أنا عندي قصص حقيقية واقعية لناس أعرفهم ويعرفونني، ناس شيخ علاء يعني راحت البنت عشان تعمل رجيم تنزل فيه جسمها بعض الكيلوغرامات، فخدت أدوية زائدة من الموضوع ده
بس
وماتت.
الله يبارك،
رحمها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة زينب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتكم طيبين.
انت بالصحة والسلامة، يعني لو رفعت الصوت قليلا.
ايوه حاضر حاضر.
تفضلي.
حاضر. طيب هو معلش بالنسبة، انا بس عايزة اوضح نقطة حضرتك في حكاية التشقير.
اتفضلي.
هو بالنسبة للتشقير، لما الأخت بتعمل تشقير لحواجبها،
نعم،
بتبقى مرسومة تماما، يعني
نعم،
أي حد بينظر إليها
مرسومة كالمتنمصة تماما،
فبيبقى يعني شكلها بالضبط، يعني تغيير في خلق الله برضه.
نعم، تقصدين إن هي تغييره كالمتنمصة تماما.
نعم،
كالمتنمصة تماما بتمام.
أيوة، بتبقى أكتر كمان، بس هم يعني حضرتك ده تحايل، هم بيتحايلوا ان تشقير يبقى ما فيش نمط، لا هو اكتر من النمط.
نعم،
فده معلش بالنسبة لاني انا اخت، هم اخوات.
جزاك الله خيرا يا حاجة زي،
انا ما بشوف واحدة بقول لها انت عملت حواجبك؟
جزاك الله خيرا،
لاني انا داعية يعني، فبيقول لي لا ده انا عاملة تشقير.
ماشي، جزاك الله خيرا. طيب أم علي الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله شيخ خيرا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
لو سمحت أنا عندي أسئلة سريعة بس.
اتفضل.
أول حاجة، أنا عندي ابني عنده سنة وشهرين، وفي رمضان مش عارفة أعمل منه حاجة، طول النهار بيجري يوقع حاجات، وأجي أقرأ المصحف يشد مني، وأصلي يشد مني الطرحة، ويعني مش عارفة أعمل حاجة خالص بصراحة. يا ريت تدعولي تدعوا له.
نعم.
تاني حاجة، هل في أيام الحيض أقدر أقرأ القرآن وأنا أمسك المصحف في حائل ولا لا يجوز؟ ممكن تقعد عندي 8 او 9 ايام مثلا.
حاضر.
ما اشتريت حاجه بس، انا شعري يعني خشن ومش يعني ويهيش كده ومش كويس يعني. فانا بحط عليه زيت عشان يبقى كويس، فهل وانا بتوضى اقدر اتوضى على الزيت ده؟ انا مش عارفه بيحول المياه ولا لا يعني.
حاضر.
وهل لازم امسح من مقدمه الراس ولا ممكن امسح من اي مكان؟
حاضر.
معلش اخر حاجه، انا زوجي بيعطيني مصروف، يعني انا ممكن اشتري منه اي حاجه انا عايزاها او كده.
نعم.
فهل اقدر اتصدق منه وهل هي ثواب الصدقه؟
حاضر.
شكرا جزيلا يا شيخ.
وياك. طيب نرجع للكلام، الحاجه زينب بتقول ان التشقير، خدت بالك، هذا مما يؤدي يعني ايه اللي هي كالمتنمصة تماما بتمام.
هو الامر خلاف يا شيخ علاء.
لا، الذي اريد ان اذكره يا شيخ امين هو ايه، هو الحلال ما أحله الله.
نعم.
والحرام ما حرمه الله. وممكن أنا أرى شيئا معينا، الشيء ده أراه أنه هو من وجهة نظري يكون محرما. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر على بلال، فبلال مسك تمرة وأعطها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك. فأمسكها صلى الله عليه وسلم، حينما أراد أن يأكلها قال من أين هذه يا بلال؟ فقال بلال يا رسول الله، صاعين من التمر الرديء أبدلتهما بصاع من التمر الجيد. صاعين بصاع. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التمر إذا بيع بالتمر لابد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عين الربا يا بلال. فقال ماذا أصنع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال بع التمر بالدراهم أولا، ثم اشتري بالدراهم إيه؟
تمرا.
تمرا. ممكن واحد يقول طب ما في النهاية هيبيع الصاعين وهياخذ مثلا مبلغ من المال، وبعدين يدفع المبلغ من المال وياخذ الايه الصاع، يعني في النهايه كانت الصاعين بصاع. نقول لقد فرق الشرع في ذلك. ما هو النمص الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاصل
الصاع.
في تجمل المراه ان المراه تتجمل، الاصل فيه الاباحه، خدت بالك، ان هي تتجمل وتتزين ولا حرج عليها، خدت بالك. لكن اللي احنا بنتكلم عليه هو ايه، هو النمص الذي حرمه النبي عليه الصلاه والسلام. منهم من قال ازاله شعر الوجه، ومنهم من قال ازاله شعر الحاجبين. طب يا جماعه، هل هذه فيها ازاله ولا ليست فيها ازاله؟ عرضت هذه الفتوى على لجنة الأزهر، لجنة الإفتاء هناك، وقالت بأن تشقير المرأة لحاجبها يجوز ولا شيء فيه، ومن ضمن من كان يكرر ذلك الشيخ عطية صقر، وأفتت بذلك اللجنة الدائمة، أفتت بإباحة التشقير، وأفتى بجواز الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أفتى بذلك. وفي أحكام زينة المرأة المسلمة التي جمعت بعلماء الحرم ونحو ذلك، اللي جمعها محمد بعض إخواننا، عمل إيه؟ ذكروا ذلك وقالوا بأن المحرم كذا. طب هي في النهاية وصلت إلى حد النمص في النهاية، بل ربما كما سمعنا من الحجة إن هي تصل لأكثر من ذلك وأبلغ من ذلك. نقول الشعر موجود، وهذا اللي معمول بيزال بعد فترة،
بعض الأخوات بتعاني من حرج شديد جدا قدام الناس، وكمان حرج شديد قدام زوجها، فإذا كان لهن مخرج في هذا الأمر.
لكن المبالغة في أي أمر، في أي أمر لا تحل. لكن في نقطة مهمة، ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني وهو يتكلم عن النمص، ونقل بأن النمص محرم، لعن النبي عليه الصلاة والسلام النمص والمتنمصة، ثم قال رحمة الله عليه: واستثنى العلماء من ذلك شيئين. في حاجتين استثناهم العلماء. الشيء الأول في إزالة شعر الحاجبين، قال الشيء الأول إزالة شعر الحاجبين لضرورة العلاج. اثنين، إزالة شيء من شعر الحاجبين أدى لتشوه الخلقة أو خرج عن المعتاد. مش المرأة هي اللي تقول بقى أنا حواجبي ثقيلة، حواجبي كثيفة، خرجت عن المعتاد. لا، اللي خرجت عن المعتاد بالفعل، في نساء ممكن لو نظرت إليها مش حاجب ثخين وبس أو كثيف وبس، لا، ممكن يصل للتشوه. الذهب على الرجال إيه يا شيخ أمين؟
حرام.
عند أبي داود وعند النسائي وصححه الألباني عليه رحمة الله، عرفجة رضي الله تعالى عنه ابن أسعد، في يوم كلاب قطعت أنفه، فلما قطعت أنفه انطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل إنسان مقطوع الأنف هيبقى شكله عامل إزاي؟
صعب طبعا،
مشوه. انطلق للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أجعل أنفا من ذهب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اتخذ أنفا من فضة. فرجع عرفجة فاتخذ أنفا من فضة ووضعها، وبعدين مرت الأيام فأنتنت، المكان أنتن، فرآه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا؟ قال: بلغ بي الأمر ما ترى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: اتخذ أنفا من ذهب. فرجع فخلع أنف الفضة واتخذ أنفا من إيه؟ من ذهب، مع أن الذهب على الرجال ماله محرم، لأن المسألة وصلت لحد الإيه؟ التشوه. فابن قدامة عليه رحمة الله يقول اللي ضرورة العلاج في ضرورة الدواء. النقطة الثانية، لو وصلت لحد الإيه؟ لحد التشوه. وهذا يذكرني بفتوى جميلة للشيخ محمد بن صالح العثيمين، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. سئل رحمه الله: لو إني إنسان، امرأة ملهاش شعر خالص في رأسها، هل يجوز لهذه المرأة أن تلبس باروكة ولا لا يجوز؟ في حكم للباروكة وحكم الباروكة من وصل الشعر. أيوة، الباروكة من وصل الشعر، وكما ذكرت حديث معاوية لما وقف ومسك قصة الشعر وقال: أين علماؤكم؟ حينما قال: أين علماؤكم؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، لعن الله النامصة والمتنمصة، وذكر الحديث وهو يمسك شعرا. شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: لو عندنا امرأة صلعة ما فيش شعر في رأسها، مش شعراء قصير بنتكلم، لأن شعراء قصير هيبقى ده في معنى الوصل، امرأة ما فيش شعر في رأسها، وده ممكن يحدث أو ممكن يحدث. تخيل اللي في مستشفى السرطان ما فيش شعر رأس مطلقا، فأنا ذاك ماذا قال الشيخ؟ قال: هذا لا يدخل في الوصل. هو هيوصل إيه لو وضعت الباروكة؟ هتوصل إيه؟ جوزها الشيخ ابن عثيمين للمرأة الصلعاء، وقال: حتى وإن كان ذلك من الوصل فهو يباح لإزالة العيب، يباح لإزالة الإيه؟ لأنه هذا من العيب. ومن هنا نقول لإخواننا وأخواتنا: لو امرأة، ومرة سألتني امرأة ملهاش شعر حواجب مطلقا، ما فيش شعر خالص، هل يجوز أن تزرع شعرا للحواجب؟ الجواب نعم،
يجوز. زرع الشعر بعيدا عن مسألة الوصل له حكم خاص عند العلماء. ابن الجوزي من المحققين له كتاب ماتع في أحكام النساء. هذا الكتاب الماتع ذكر فيه أن زرع الشعر يجوز. طب ليه قلت يا ابن الجوزي زرع الشعر يجوز؟ قال لأنه مش لما كانت الباروكة، لأنه بيقول ابن الجوزي رحمه الله الباروكة حرمت أو الوصل حرم ليه؟ لأنه هيدخل تدليس وخداع وغش، وليس هذا شعرها. طب لما تزرع الشعر ويبقى كالمعتاد كأصل، هو شعر أصبح كالمعتاد، من هنا قال بإباحة زرع الشعر. وزرع الشعر للمرأة اللي ما عندهاش حواجب، للمرأة الصلعاء، لأنه سيكون كالمعتاد، هذا أباحه أهل العلم، وسيأتينا حينما نتكلم في أحكام التجميل. الشاهد الذي أريد أن أقوله، إن كان هناك امرأة لا تريد أن تفعل ذلك، أو بعض العلماء أفتى بذلك بمسألة التشقير إنه لا يجوز، خلاص إن أردت أن تأخذي بهذا خذي، إن أردت أن تتعبدي بذلك تعبدي. لكن كما أنني لا ألزم شخصا وأحمل شخصا على هذا رأي، لأنه لذلك يقول الثوري رحمه الله ليس الفقيه من يحمل الناس على رأيه. لما؟ لأن هذه الأراء التي نذكرها أراء ظنية، ليست هي بالنص القاطع من القرآن أو النص القاطع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء عليهم رحمة الله قالوا لا نقول على شيء حرام إلا ما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى.
وما أسهل الورع يعني. وبعدين أصلا أنت يا شيخ علاء الحقيقة أنا قلت لك إن الشعر هياخد مننا الحلقة، ويمكن ياخد كمان حلقة أخرى. أذكر في دقيقتين فقط،
إحنا بقي معنا 5 دقائق.
خلاص أنا 2 وأنت 3.
اتفضل.
من اهتم بزينته أو بأي شيء بعيدا عن الله عز وجل جوزي فيه بـ3. أول شيء يجازى فيه بضد ما كان يهوى، هي عايزة الجمال هتبقى قبيحة، عايزة الحسن هتبقى إلى آخره. طب الثانية أنه يحرم منها أحوج ما يكون إليها، يعني هي تزينت وتجملت وعشان تتزوج سنة ورا سنة، جالها زوج يبغي جمالها، يجي لما يقعد قدامها يراها يعني مش زي ما هو كان متخيل، صناعي زي ما كان احد علمائنا بيقول لما تزوجت دخلت فقعدت اجلس مع زوجتي عشان ناكل شويه، قلعت الباروكه وبعدين قلعت الرموش وبعدين قلعت مش عارف ايه، قال لها ايه ده انا قاعد مع الفستان. فده ايه للاسف الشديد. ثالث حاجه بعد ما يعني يحرم منها احوج ما يكون اليها، انها بتكون سر عذابه في الدنيا والاخره، سر عذابه. تلاقي المرأة المهتمة بزينتها لا عارفة تقوم ولا تقعد، تغير أبيض واخضر واصفر، شوية ضيق شوية واسع، شوية مش عارف إيه، شوية أحمر واخضر، بتفضل معذبة لدرجة أنها ممكن ترتكب من المحرمات ما يهلكها، تبقى سر عذابها. أخت اللي كانت بتسأل عن الكريم، في أخت كانت مدمنة كريم فرد، ففي يوم الأيام حطت الكريم وقفلت على شعرها، بس كان كريم يعني قوي حبتين، وبعدين بعد شوية بتسرح شعرها كده لقت شعرها نزل،
جزاك الله
خير، بقت صلعاء،
جزاك الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل
منكم وجزاكم. الأسئلة اللي كانت معروضة يعني بتقول حماتي مقصرة في الصلاة وبنتها، وهي نصحتهن كثيرا، ماذا تصنع؟ كرر النصحة، كرر النصحة، وفي كل مرة تكررين فيه النصحة أنت مأجورة على ذلك. ما عندنا الصبر في الدعوة، والله عز وجل يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والله يقول في كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وعليك بالدعاء لهن. كيف نعرف ليلة القدر؟ بعض العلماء ذكر علامات تكون سابقة وعلامات تكون لاحقة وعلامات في وسط الليلة. على كل، الليلة تكون هادئة معتدلة الجو، من العلماء من حسن ذلك، من حسن ذلك. لكن صبيحة هذه الليلة لا شعاع للشمس، إذا نظر الإنسان للشمس فإنه يجد الشمس بلا شعاع. وبعدين إحنا نقوم 10 أيام الأخر حتى ندرك ليلة القدر، أسأل الله أن يبلغنا وإياكنا وإياكم ليلة القدر. بتقول يعني قطعة أرض ومع قطعة أرض وعندها مقدار من المال وتريد أن تبني بناء على قطعة الأرض، بتسأل على مسألة الزكاة. خدت بالك؟ إذا كان هذا البناء بناء خاص وانت بتبني عليه لا زكاة فيه. إمتى يكون فيه زكاة؟ لو انت هتبني وهتعرضي للبيع. هندخل في مسألة عروض التجارة، عند الجمهور عليها زكاة، وعند ابن حزم عليه رحمة الله ومن تبعه ليست فيها زكاة، وتقدر بأن على 1025 يعني ربع العشر، ربع العشر. لكن انت هتبني هذا الكلام لنفسك او هتبني عمارة حتى وتأجريها لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. إنما حتى لو ما أجرها، حتى لو ما أجرها، إنما لو أنت بتحصل الإيجار والإيجار ده وصل نصابا ومر عليه الحول هو اللي فيه زكاة، لكن المبنى والأرض ليس فيهم زكاة إلا إذا كانت عروضا للتجارة على رأي الجمهور. فوائد البنوك، فوائد البنوك ينبغي على العبد أن يتوب مما فعل من الربا، ثم بعد ذلك عليه أن يخرج ذلك، عليه أن يخرج ذلك. طب يخرجها لفين؟ بعض العلماء قال يبتعد عن المسجد ويبتعد عن الأطعمة والأشربة ونحو هذه الأشياء، وبعض العلماء قال إذا خرج المال من أصله أخذ حكما جديدا. تذكروا الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع بريرة، النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه الصدقة ويحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم الصدقة، تصدق على بريرة بطعام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأكل من هذا الطعام، فقالوا يا رسول الله إنها صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام هي عليها صدقة، كان عليها هي صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. يبقى الشيء لما بيخرج من أصله أخذ حكما جديدا، هو كان على المتعامل بالربا حرام لكن كان على الفقير الذي أخذه حلال. أنا إنسان واحد تعامل بالربا وأنا واقف علاف ببيع أرز ببيع فول ببيع مثل هذه الأشياء، جي اشترى من عندي كيلو 2 كيلو 10 كيلو وأعطاني الأموال، أنا مالي حلال وهو المال الذي اكتسبه من الربا عليه هو حرام، فلذلك أخرجه للفقراء ونحو ذلك. امرأة بيتصدق عليها بأموال بتفيض معها أموال، هل إذا تصدقت تأخذ أجر الصدقة؟ الجواب نعم، هذه صدقة. امرأة وقعت في بلاء، في وسط البلاء أذنبت ذنوبا، هل يا ترى هذا ينقص من أجر الصبر أم لا؟ طب الذنوب دي هل هي تسخط على البلاء؟ عشان نقول يبقى ما فيش في البلاء أجر، هل هو تسخط عليه ولا ذنوب بعيدة عن هذا البلاء؟ ذنوب بعيدة عن هذا البلاء لك أجر الطاعة، وهناك ذنب المعصية، وهناك ذنب المعصية. بتقول أيضا في ناس بتبقى مساجين وبيبدأوا يرفعوا قضية التعويض، قضية التعويض أي إنسان يجوز أن يأخذ عوضا عن شيء ظلم فيه، يعني لو واحد ضرب إنسان ضربة حتى ذكر العلماء لو سبه وأراد أن يستسمحه في ذلك فقال لن أسامحك إلا على عوض، مع أن العفو أفضل طبعا والإحسان ومقام الإحسان أعلى، هل يجوز؟ الجواب من كان له حق جاز أن يتنازل عنه في مقابلة عوض، هذه قاعدة عند الفقهاء.
حديث معاوية بن الحكم السلمي لما صك المرأة صكة ضربها ضربة واحدة
اعتقها،
اعتقها يعني حوالي 20,000 جنيه
اعتقها، شوف الرقم
بكام كل ألم.
أيضا من ضمن الأشياء تقول يعني أنا عندي ابن وعنده سنة وشهرين وبتتعب منه، هكذا الأولاد، وعليك أن تصبري وتعلمي أن في رعايتك لابنك أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يشغلك عن واجب أوجبه الله عليك، وعليك من حين إلى آخر يعني أن ترقي ابنك كما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان نهامة ومن كل عين لامة، احكي له قصصا تكلمه عن إنسان هادئ وبتمدحي في مثل هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعله من الصالحين. في أيام الحيض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ منع ذلك الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، وذهب ابن تيمية قل لا أجد دليلا، والظاهرية على جواز ذلك قال لا أجد دليلا يمنع المرأة من قراءة القرآن، وعلى ذلك بالفعل لا يوجد دليل صحيح أو صريح فيه تمنع المرأة وهي حائض عن قراءة القرآن، أما هذا كلام للأئمة الأربعة، وكانوا يستدلون بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره كان لا يحجزه أو يحجبه شيء عن القرآن إلا الجناب أو غير الجناب، وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استدل بعض العلماء على جواز ذلك بالأباحة الأصلية، واستدلوا أيضا بما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، يعني جنوب ذاكر لله، لكن لما جه فسرها النووي رحمه الله قال هذا في الذكر كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك، أما قراءة القرآن فالجمهور على المنع، وأخبر عن قول الظاهرية.
ثم الفرق بين الجنابة والحيض واضح،
لأن المرأة مع الحيض لو أنها وصلت ببحر لن تطهر إلا في وقت محدد، أما الجنابة يستطيع أن يرفع. على كل حال يجوز لها أن تقرأ القرآن على الراجح،
والجنابة اختياري.
نعم يجوز أن تقرأ القرآن على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. من ضمن الشيء الشعر، تقول شعري خشن وبتضع زيتا ونحو ذلك، إن كان هذا الزيت يكون طبقة، موجود طبقة بيكون طبقة في مسألة الوضوء يبقى أنا ذاك لا يجوز. أمال تعملي إيه؟ اتوضي الأول وبعدين حط الزيت. توضي أولا ثم ضعي هذا الزيت.
أنا بس برضو دي في نساء بتعمل حمام زيت وبتفضل ربطة على رأسها فترة طويلة عشان يفرد بقى
لو الزيت معمول قبل الوضوء يبقى تغسل رأسها بصابون أو نحو ذلك عشان تزيل هذا الكلام وبعدين تبدأ تتوضأ وبعد كده إن أردت أن تضع الزيت فلتضعه. والمرأة التي تأخذ مصروفا هل يجوز أن تتصدق من هذا المال؟ تصدقي بما لا يضر ولا إشكال والأجر لك ولزوجك إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يتقبل منا وإياكم جميع الطاعات. جزاك الله خيرا يا شيخ أمين. الله يبارك فيك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.